أكبر الله أكبر.
أي أن تجعل الدنيا في مقام
له أهمية كبيرة.
قال ويريد الذي
وربه يقول إني قريب. إذن
أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح
وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا.
مجتمعنا المسلم أثر
ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق،
ولكنه حينما جمع به
في العلم والعمل والقدوة
أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أثني على ربي سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يبارك فيه للجميع، ثم أستثمر قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكل واحد منا بحاجة إلى ربه ولا شك، وربه يقول إني قريب. إذن ما هو إلا أن تدعو الله، تطرق بابه، تقترب منه، وأبشر من ربك بالعطاء العظيم الجزيل الوفير الذي لا يخطر لك على بال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأسأل ربي سبحانه وتعالى لمن كان معنا مريضا أن يشافيه، ومن كان معنا ميتا أن يرحمه، ومن كان معنا مبتلى أن يعافيه، ومن كان معنا مظلوما أن ينصره وأن يرد له مظلمته، ومن كان معنا فقيرا أن يغنيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، ومن كان معنا غنيا أن يبارك له في نفسه وأنفاسه وأهله وماله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إن إخواننا وأخواتنا وأطفالنا يفعل بهم الأفاعيل من قبل الطغاة والظلمة في أماكن كثيرة. اللهم أنت العليم بأحوالهم وأنت الرحيم بهم، أنت مولاهم ونصيرهم، فنعم المولى ونعم النصير. حراسة الفضيلة، حراسة الفضيلة، هذا عنوان لقائنا في هذا اليوم. وأتكلم عن هذا الموضوع من خلال مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، دعونا نتحدث ما هي هذه الفضيلة التي علينا أن نحرسها. الفضيلة إن أخذناها من جهة اللغة العربية فالفضل بمعنى الزيادة، إذن هنا تكون الفضيلة ضد النقيصة. الفضيلة بمعنى حسن الخلق، بمعنى العمل الجليل، إذن هنا تكون الفضيلة ضد الرذيلة. والفضيلة بمعناها الاصطلاحي هي كل خلق حسن أو عمل صالح أمر الشرع به أو أقره. نعيد التعريف مرة ثانية، الفضيلة التي نتداعى نحن لحراستها هي كل خلق حسن أو عمل صالح أمر الشرع به أو أقره. ولماذا أقول أمر الشرع به أو أقره؟ لأن دين الله سبحانه وتعالى، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى أناس ليس عندهم أخلاق على الإطلاق، ما جاء إلى أناس ليس عندهم وفاء ولا عطاء ولا بذل ولا كرم ولا شجاعة، إنما جاء إلى أناس عندهم مجموعة من هذه الفضائل، لكن عندهم انحراف، عندهم شرك، عندهم ارتكاب للفاحشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا بعثني ربي سبحانه وتعالى لأبين لكم المفهوم الحقيقي للأخلاق بوحي الله. بعثني الله سبحانه وتعالى: إن وجدت عندكم خيرا أقررته وساعدتكم على تنميته. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. من كان عنده خير وشجاعة وبذل أيام الجاهلية، أيام الضلال، أيام التيه، فإذا أسلم وتاب وأناب إلى الله عز وجل الإسلام يزيده عمقا في هذه المعاني الجميلة. ولذلك يا أيها الإخوة، لا يصح من إنسان كان شجاعا أيام ضلاله في الباطل، فلما التزم بشرع الله لما اهتدى أصبح جبانا، هذا ما يقبل منك. كان كريما لما كان في الباطل، يبذل من أمواله لأصحابه في شرب الخمر وفي الزنا، يعلنها صريحة أحيانا، يقول رحلتكم هذه كلها على حسابي، وهي رحلة فساد، رحلة خنا، رحلة زنا. فلما التزم بشرع الله عز وجل أصبح بخيلا، هذا لا يقبل. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، وكلاهما صحيح. فالدين يزيدك، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينمي الأخلاق التي عندك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطهر هذه القلوب، وما كان فيها من خير ينمي. هذا معنى الفضيلة. ثم نأتي إلى كلمة حراسة. ما معنى كلمة حراسة؟ شاركوني، ما معنى الحراسة؟ شاركوني يا أيها الإخوة. الحفظ، أحسنت، الحماية، الرعاية، المنع. لم يرد في القرآن لفظ الحراسة إلا في آية واحدة، من يتذكرها منكم؟ في آية واحدة في القرآن جاء لفظ يدل على الحراسة، وهو قول الله عز وجل نحن إنس عكسنا جن، في سورة الجن، قول الله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت إيش؟ حرسا شديدا وشهوبا. هؤلاء الملائكة يحرسون، يمنعون الشياطين من استراق السمع، يحفظون الوحي، يحمونه. إذن الحراسة بمعنى، أحسنت بارك الله فيك، الحراسة بمعنى الحفظ، بمعنى الرعاية، بمعنى المنع من أن تمس. وهنا أنتقل إلى سؤال، وهي نقطتي الثانية. هل الفضيلة أو الفضائل بهذا المفهوم تحتاج فعلا إلى حراسة؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله، علم الناس، بلغ دين الله عز وجل، الله عز وجل أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأخذ به أناس كثيرون وتركه أناس كثيرون. فلما نضع موضوعا عن مسألة حراسة الفضيلة؟ هل من الأهمية بمكان أن نتكلم عن حراسة الفضيلة؟ أجيبوني، ما تقولون؟ موضوع مهم. لماذا هو موضوع مهم؟ لماذا نحرس الفضيلة؟ لما لا نتركها؟ الله عز وجل يتولاها ويرعاها. ممتاز، جزاك الله خير، لكن أنا سؤالي لماذا نحرس الفضيلة؟ لأن الله عز وجل أخبر أن هناك في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الكافرة من لا يريد الفضيلة، من يريد أن يخترق هذه الفضيلة، من يريد أن يدنس هذه الفضيلة، من يريد أن يقلب هذه الفضيلة إلى رذيلة. أتظنون أن الناس كلهم في البلاد العربية والإسلامية فضلا عن البلاد الكافرة في الشرق وفي الغرب يفرحون بحجاب النساء عندنا في المملكة، يفرحون بصلاتنا، يفرحون بأمانتنا، يفرحون بتوحيدنا لله سبحانه وتعالى، يفرحون بأنه لا يوجد عندنا في المملكة شواطئ الرجال والنساء فيها مختلطون وهم عراة أو شبه عراة؟ لا والله، هذا ما يفرحهم. ولذلك يوجهون سهامهم بالليل والنهار في السر والعلن، عن طريقهم هم أو عن طريق أذنابهم هنا. وإذا قطعت الرأس من حياتي لا تنسى أذنابا هنا ببلادي، أو عن طريق هؤلاء الأذناب. ما يريحهم إلا أن نكفر كما كفر، وأن نشرك كما أشركوا، وأن نتعرى كما تعرى، وأن نزني كما زنى، وأن نشرب الخمر، وأن نبيع الخمر، وأن نحمي الخمر كما فعلوا. هل هذا الكلام من عندي؟ لا، هذا كلام الله عز وجل. ودوا، قولوا معي، لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سواء يريدون أن نكون مثلهم في الانفتاح المزعوم، ومثلهم في الكفر، ومثلهم في فتح مواخير الدعارة، ومثلهم في المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، المساواة المزعومة التي جرت نساءهم إلى الباطل وإلى العنف وإلى انتهاك الأعراض وإلى مواليد الزنا. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أي ملة؟ الملة المحرفة، الملة الملوثة، الملة التي شكلوها هم بأنفسهم. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: والله يريد أن يتوب عليكم. من يكمل؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ليقل قائل منا: الآيات الأول عن الكفار، لكن الآيات الثانية عن أناس مسلمين لكن أصحاب شهوات، أصحاب شهوات، أسماءهم أسماء عربية، ويلبسون لباسنا، ويتكلمون بكلامنا، ويخالطوننا، ومع ذلك أصحاب شهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. نعيد الآية مرة ثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما يكفيهم أن نميل 5% عن ديننا، 10% عن ديننا، لا، يريدون أن ننسلخ من ديننا ميلا عظيما. يريدون أن يكون الإسلام في بلادنا مصدر من مصادر التشريع في مملكتنا، لأنه المصدر الوحيد. وأنتم تعلمون أن بلاد المسلمين الآن بلها البلاد الكافرة، إذا قرأت عند ساتيرهم يقول لك التشريع الإسلامي مصدر من مصادر التشريع، يعني لا أنهم يتبعون التشريع الإسلامي، وإنما الإسلام مثله مثل غيره، فنحن نأخذ من الإسلام ما يناسب واقعنا، ونأخذ من النصرانية ما يناسب واقعنا، ونأخذ من أفكار البشر ما يناسب واقعنا، وهكذا. ليبرالية مفتوحة مزعومة يطبقونها بظلم وعدوان. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورتي، أنا سأذكر الآية، قولوا لي في أي سورة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. في سورة النور، أحسنت، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إذن ما يعجبهم أن نكون في ستر، وما يرضيهم أن تكون نساؤنا في عفاف، لا، يحبون أن تشيع الفاحشة، ما يحبون أن تكون الفاحشة في مواطن مستورة وليالي مظلمة، لا، هذا ما يرضيهم، يرضيهم أن تشيع الفاحشة، أن تشيع، أن تصبح نظاما في البلد، أن تصبح محمية بنظام البلد. وقد استطاعوا في بلاد عربية أن يفعلوا ذلك، بلاد عربية مسلمة تزعم ليلا ونهارا أنها تتبع شرع الله، وتباع الخمور فيها أم الخبائث علنا بنظام، ولها قوانينها، بل أكبر ما يباع في الأسواق الحرة عندهم في مطاراتهم، أكبر ما يباع، أكبر المحلات، محلات بيع الخمور، والدعارة عندهم منظمة. أضحكني أحد الإخوة، وشر البلية ما يضحك، يحدثني عن واحد أو عن نفسه أنه سافر إلى بعض هذه البلاد المسلمة بشكل عام، لكن الزنا فيها مسموح. يقول: وفي أثناء لقائنا مع الزانية والعياذ بالله من حالهم ومن رؤيتهم، يقول: جاء ما يسمى بشرطة الآداب، فأخذوا هذه الفتاة. لماذا؟ لأنها تزني؟ لا، لأنها تزني تحت السن الرسمي للزنا فقط، فيؤدبونها، ثم بعد ذلك يقولون لها بالعقل والمنطق: لما تتعجلين؟ اصبري سنة حتى تتهيئي للزنا، ثم بعد ذلك سيري على النظام وامشي عدل، يحتار عدوك فيك. أي عدالة في أن تنظموا مسألة الزنا؟ وهذا الذي لو سمح لأهل الباطل في هذه البلاد لما قبلوا إلا أن نصل إلى ما وصل إليه الآخر، لأنهم يتبعون سياسة اقبل وطالب، يتبعون سياسة الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات حتى يصلوا إلى أهدافهم. ولا مانع عندهم أن يصلوا إلى أهدافهم بعد 50 سنة و60 سنة و70 سنة، ينظمون للباطل، وتجد أهل الحق لا ينظمون لحقهم، تجد عندهم جرأة وبرامج واتفاق وتعاون ولقاءات، وأهل العلم وأهل الحق وأهل المشروع الواحد أشغلهم التنابز فيما بينهم، أشغلهم الشيطان، وتحقق في كثير منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ثم أنتقل إلى نقطة ثالثة أو رابعة. أعطوني يا أيها الإخوة، وعنوان لقائنا حراسة الفضيلة، أعطوني مجموعة من الأمثلة على الفضائل التي يجب أن نحرسها. ذكروني ببعض الفضائل. الحجاب، أحسنت. وإذا أردنا أن نقول أعم من هذا الجواب نقول الستر والعفاف. الحجاب المعنوي بالابتعاد عن مواطن التهمة والفساد، والحجاب الشرعي بستر جميع ما يفتتن به الرجال. كذلك الإعلام يعني كالكوب، نريد فضائل، قيم مقبولة، قيم أمر بها الشرع أو أقرها الشرع. حسن الخلق، أحسنت. حسن الخلق في التعامل، التربية، وليست متابعة الأبناء. لذلك أنا أقول لا تقل في المحاضرات ها عنوان هذه المحاضرة تربية الأبناء، طيب والبنات؟ وإنما قل تربية الأولاد حتى تشمل الذكور والإناث. والله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن التربية على المنهج الذي أراده الله هذه فضيلة من أعظم الفضائل. لكن أسألكم سؤالا آخر وأقول: ما هي أعظم الفضائل التي يجب أن نقوم بها وأن نحافظ عليها وأن نحرسها؟ التوحيد، التوحيد، أحسنتم. الإيمان وعلى رأسه التوحيد، التوحيد. لماذا هذه أعظم الفضائل؟ لأنه يترتب عليها إن حرستها الجنة، ويترتب عليها إن خرقت النار. والأنبياء أول ما جاءوا في دعوتهم لأجل التوحيد، ويتبع بقية التشريعات، لا لأجل الصلاة فقط، لا لأجل الزكاة فقط، لا لأجل الحج فقط، بل كل هذه التشريعات تصب في الأخير في مسألة التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال جابر: ثم لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على دابته واستوى عليها أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. والصلاة كلها توحيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم نختمها بلا إله إلا الله، ثم نفتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ونقول في التحيات: التحيات لله، يعني التعظيمات المطلقات لله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأنه الصمد، السيد الذي له السيادة المطلقة، وبناء عليه لا يجوز أن تصرف هذه العبادات من خوف وتوكل وأخذ بتشريع وتعظيم لدين إلا لهذا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن أعظم الفضائل هي فضيلة التوحيد. وهل هناك حرب سهام توجه لتخترق توحيدنا؟ نعم نعم يا أيها الإخوة، التوحيد أوسع مما نتصور، والشرك أوسع مما نتصور. يتصور الإنسان أنه على التوحيد لأنه لا يعبد صنما، لا يكفي هذا. الله عز وجل حكى عن مجموع من الناس وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون بالله عز وجل غيره ويظنون أنهم على التوحيد. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بل أغلب البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة لن يكونوا على التوحيد، وإنما هي القلة القليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن آدم أن الله يقول له يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال أن تخرج من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمتي يأجوج ومأجوج 999 وواحدا منكم إلى الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة الله أكبر. إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة الله أكبر. إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، فكبر الصحابة الله أكبر، فرحين ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. الشرك في التشريع، كم هي الدول التي تأخذ بتشريع الله عز وجل في الأحوال الشخصية، في الصلاة على الميت، في كيفية غسله، عند عقد النكاح يحمدون الله عز وجل ويقرؤون شيئا من آيات التقوى. طيب إذا جاء الاقتصاد قالوا لا، الإسلام غير قادر على أن يواكب التطور الاقتصادي. إذا جاءت السياسة قالوا الإسلام أين هو وأين السياسة؟ لا إسلام في السياسة ولا سياسة في الإسلام، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. عجيب، من شرع هذا الشرع؟ هو الله عز وجل الذي قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم في ماذا؟ في كل مجالات الحياة. إذا جاءت العلاقات الدولية مع الدول الصديقة أو الدول الكافرة أو الدول العدوة أو الدول المسلمة، أخذوا بالعهود التي قررها الكفار، قررها الأعداء بناء على مصالحهم، وأين تشريع الله عز وجل؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أليس الله عز وجل يقول لنا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ونحن نقول بلى، هو أحكم الحاكمين. ما دام أنه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، لما لا نأخذ شرعه؟ حتى من الناحية المنطقية هو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحنا في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في الأحوال الشخصية، في المجالات الاجتماعية. هو العليم سبحانه وتعالى بما يناسبنا مع أنفسنا، مع أزواجنا، كمجتمعات، كدول، كحكومات، كأمة، كمؤسسات، كأسرة. والله عز وجل ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له فاستمسك إيش؟ بالذي أوحي إليك. يكفيك يا محمد، استمسك بالذي أوحي إليك، أنت ما تحتاج لا إلى سياسة رومانية، ولا إلى أفكار إغريقية، ولا إلى فلسفات يونانية، أنت عندك وحي الله. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي المتكامل الذي إن أخذنا به نجونا في الدنيا وفي الآخرة، إن أخذنا به أفرادا، حكومات، أسرا، مؤسسات، نجونا في الدنيا والآخرة. كذلك من الفضائل التي ذكرتموها فضيلة العفاف. العفاف، نظن أحيانا أن فضيلة العفاف إنما هي أمر خاص بالرجال، أن العفاف لا مطالب به الرجال، عفوا أن العفاف مخاص بالنساء، لا، العفاف مطالب به الرجال مثل النساء. نحن نقول أحيانا، وهذا القول في ميزان الله عز وجل هباء، حينما يرتكب رجل مع امرأة فاحشة الزنا أن المرأة هي التي تتحمل الخطأ، أما الرجل فأمره يسير. لا، عند الله ليس أمره يسيرا. ارتكابه للزنا عند الله كارتكابها للزنا عند الله سبحانه وتعالى. فيقولون الرجل لا يحمل العار. من قال لكم إنه لا يحمل العار؟ هذا كلام القبائل، هذا كلام العادات، هذا كلام نتناقله. لكن في ميزان الله الرجل يحمل العار كما تحمل المرأة العار. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عقاب وعذاب الزنات، يقول في مكان كالتنور من تحته نار أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه أناس كلما زادت عليهم النار صاحوا وضجوا، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزنات والزواني، الزنات والزواني إن لم يتوب الله عز وجل عليهم العفاف. ومن الفضائل الأمانة، الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان تنزع الأمانة، حتى لاحظوا يا أيها الإخوة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. من قلتهم عندك 100 دكان يبيعون الخضار، 100 دكان يبيعون الذهب، 100 دكان يبيعون العطر، ومع ذلك توصى بالدكان الفلاني، أما البقية فكلهم ساروا على ما سار عليه التجار من الغش والخديعة والتدليس على الناس، ويرون أنها شطارة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. نحن والله في زمن ما يطمئن الإنسان حتى ينصح بفلان في أي مسألة من المسائل فيها بيع وفيها شراء. الأمانة ليس على المستوى الشخصي، بل حتى على المستوى العام، على المستوى المجتمعي، على مستوى الشعوب، على المستوى المسؤولين. الأمانة في أداء العمل، الأمانة فيما ائتمنك عليه ولي الأمر. أنت وزير، لك الغنم وعليك الغرم. أنت توليت قارها فتول حارها. أما أن تأخذ من الوزارة أو من الإدارة أبهتها وامتيازاتها المادية ثم لا تقوم بالعمل، هذا خلل في الأمانة. أن تعطى أموالا من الدولة كميزانية حتى تقوم بمجموعة من المشاريع، فبعضهم يهمل هذه الميزانية وربما يأخذ منها بمسوغ يراه أو بدون مسوغ، بقصد السرقة أو بغير قصدها، أو أنه يرى بالفهم الخاطئ أن الأمانة أن أعيد في السنة القادمة نصف هذا المبلغ إلى خزينة الدولة. لا، هم ما أعطوك هذا المال لتعيد نصفه أو ثلاثة أرباع، أعطوك هذا المال لتقيم مشاريع تخدم فيها الناس، تكسب فيها الأجر. أنت وزير صحة، أنت وزير إعلام، أنت وزير تخطيط، أنت وزير داخلية، اتق الله سبحانه وتعالى. صحيح مسؤوليتك عظيمة إن فرطت فيها، لكن في المقابل أجرك عظيم إن أديته. وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر، وإن اجتهدت فأصبت فلك أجران. صحيح أن مسؤولية الحاكم أو الوزير مسؤولية عظيمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ستسأل عن أولادك الثلاثة أو الأربعة، فما بالك بمن يحكم 80 مليونا، 100 مليون، 200 مليون، سيسألهم الله، والسؤال عسير. لكن في المقابل إن اتقيت الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول واحد ذكره هو أنت، ملك عادل. كذلك من الفضائل الكرم، هذه من أعظم الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. الله كريم، يحب أن تكون كريما، كريما في مالك، كريما في نفعك، كريما في أسلوبك، كريما في أخلاقك. فالله يحب الرجل الكريم، يحب المرأة الكريم سواء كان رجلا أو امرأة. والكريم هو النفيس من الأشياء، النفيس من الأشياء يسمى كريما. فالكرم لفظ عام، فالياقوت حجر كريم لأنه نفيس بين بقية الأحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم، لأنه أنفس رجل وطئ على وجه هذه البسيطة. والذهب كريم لأنه نفيس بين المعادن، وقولوا مثل ذلك في بقية الأمور. كذلك الشجاعة من الفضائل التي يجب أن نحميها وأن نحرسها، الشجاعة، أن يكون الإنسان شجاعا في طاعة الله، شجاعا في الدعوة إلى الله، شجاعا في فعل الخير، شجاعا في بذله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، أشجع الناس قلبا، وأشجع الناس جسدا، وأشجع الناس في قولة الحق، وأشجع الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قولوا معي، وقال إنني من المسلمين. عنده شجاعة أن يقول أنا مسلم. يأتي الليبرالي، أنا ليبرالي، أنا أتبع الاشتراكية والشيوعية. يأتي الرأسمالي يقول أنا رأسمالي أتبع الفلسفة الأمريكية. يأتي الملحد يقول أنا ملحد لا أؤمن بوجود إله أصلا. ثم المسلم ينخنس يقول أنا عربي، يستحي أن يقول أنا مسلم. قل أنا مسلم قبل أن تقول أنا عربي. يجلس الشباب مع بعضهم البعض في رحلة خارج المملكة، خاصة في الدول الغربية، أو في جلسات استراحة في أيام الابتعاث، فيجرؤ بعضهم على أن يشرب الخمر ويصب الخمر للبقية، فيضعف بعضهم فيشرب. ثم تسأله: أنت تشرب الخمر؟ لا. أنت تحب الخمر؟ لا. إذن لماذا قبلت؟ استحييت. إذن ما عندك شجاعة، ما عندك شجاعة تقول لا. كما عنده شجاعة أن يقدم لك الخمر. لا يجوز أن يكون أهل الباطل أشجع من أهل الحق. ولذلك قال الله: وقال إنني من المسلمين. أعلنها بين الناس، قل أنا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أعظ بكتاب الله. وإن من أعظم من يجب أن يكون عنده الشجاعة بالحق هم حكام المسلمين، ألا يخافوا من أعداء الله، وأن يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، وأن يستعينوا بالله، وأن يستشيروا، وأن يستخيروا، وأن يسيروا بخطط منظمة ومدروسة للوصول بأمتهم إلى ما يريده الله من السعادة لنا في الدنيا وفي الآخرة. وقولوا مثل ذلك في العلماء، في العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. وما معنى ورثة الأنبياء؟ أي أنهم يسيرون على ما سار عليه الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فكذلك في الدعوة كونوا شجعان. وقد قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله، ما الذي بعدها؟ ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. يجب أن يكون العلماء بهذه القوة، عندهم حكمة، عندهم قوة، عندهم لطف، عندهم رفق. المهم أن يوصلوا الحق إلى الناس، أن يبلغوا دين الله عز وجل، أن يقولوا بمحبة هذا المسار الذي تسيره أمتنا هذا مسار خاطئ، هذا الفعل الذي تفعله أمتنا فعل خاطئ، هذا الموقف من قدسنا واليهود يفعلون به ما يفعلون هذا موقف مخزن يستجلب عقاب الله سبحانه وتعالى، هذا التسامح مع الخونة، مع الطغاة، مع الظلمة، مع الغادرين الذين أعطيناهم الفرصة عشرات المرات وما زالوا يؤلبون علينا، هذا التسامح ليس في محله. صحيح أن العفو قيمة من القيم العظيمة الجليلة، لكن هناك من لا يناسبه العفو. لا أن العفو غير مستحب، مستحب، لكن فيك وقد غدرت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قل مثل ذلك: لا تلدغ المؤسسة المؤمنة من جحر مرتين. قل مثل ذلك: لا تلدغ الحكومة المؤمنة من جحر مرتين. كذلك من النقاط التي أبينها، نحمي هذه الفضائل من ماذا؟ من نارين: نار الإفراط ونار التفريط، نار التساهل ونار الغلو. فالتوحيد نحرسه من أن يبالغ الناس في أولياء الله سبحانه وتعالى حتى يقعوا في الشرك. وهذا الذي يحصل عند كثير من الفئات التي هي في داخل دائرة الإسلام لكن خرجوا على الأقل نقول نظريا ولا نحكم على الأشخاص من دين الله بشركهم، فأصبحوا ينادون من دون الله سبحانه وتعالى أن يطعمهم، أن يسقيهم، أن ينصرهم، أن يشافيهم. والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لماذا الله عز وجل يقول قل هو الله أحد؟ أحد، لا يشابهه أحد من خلقه، ليس له قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فوجب أن لا يطلب وأن لا يتوكل وأن لا ينحر ولا ينذر ولا يسار بتشريع أحد إلا بتشريع الله سبحانه وتعالى. وكذلك يحمى هذا التوحيد من إهماله. فهناك نابتة نبتت عندنا في المجتمع من 10 سنوات 20 سنة 30 سنة تقول لماذا دروس التوحيد؟ لماذا دروس العقيدة؟ لماذا ونحن نشأنا ولله الحمد والمنة على الإسلام نهضة الأمة ليست في التوحيد، نهضة الأمة في أن نتعلم الصناعة وأن نتعلم التجارة وأن نتعلم التقنية الحديثة. أقول نعم هذا صحيح، لكن إن لم تقم هذه التقنيات كلها على توحيد الله أصبحت وبالا علينا. ها هي ذا أمريكا الدولة يمكن رقم واحد في التقدم التكنولوجي، وقل مثل ذلك في اليابان، قل مثل ذلك في التنافس الرهيب الذي ما نستطيع أن نلاحقه في التقدم التكنولوجي، في الأسلحة، في صناعة وتكنولوجيا الطب والأمور الصحية، ما بين فرنسا، ما بين بريطانيا، ما بين أمريكا، ما بين روسيا، ما بين اليابان، ما بين الصين. لكن قامت على غير توحيد لله، على غير إيمان، على غير عدل، فأصبحت أظلم دولة الآن هي هذه أمريكا. أتكلم عنها كحكومة، أتكلم عنها كدولة لا عن شعب. أصبحت أظلم دولة يشار إليها بالبنان، أصبحت تريد عن طريق العولمة التي تسمى بالأمرك أن تخضع الناس كلهم لموازينها. ما يمكن هذا، ما يمكن. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يمكن، لأن الله عز وجل أبقى طائفة من المؤمنين تسير على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فأصبحت تتدخل في كل مكان، فإن كانت الصيحات والأنات والآهات والويلات على مسلمين تركت وأهملت، وإن كانت الصيحات والأنات على أناس من بني جنسهم أو أناس يخدمونهم ويقدرون معهم لبت بسرعة. فها هي ذا سوريا تئن أطفالا رجالا نساء تنتهك الأعراض. والله يا أيها الإخوة، القتل عندي أهون من انتهاك الأعراض، القتل عندي أهون من أن يؤتى بالزوجة أمام زوجها يتوافد عليها 7 أو 10 من العلوج ينتهكون عرضها بين عينيه، أو البنت أمام أبيها ثم يقتلونها ويمثلون بها، أصعب من أن يأتوا بالطفل الصغير يفعلون به ما يفعلون أمام والديه. ولا تتحرك هذه الدول التي تزعم العدل، تزعم المساواة، تزعم البحث عن إسعاد البشرية، ما نفعها هذا التقدم، لأنها استخدمته في غير الحق والتفتت في هذا التقدم إلى بلادها. قل مثل ذلك في مسألة الكرم مثلا، نحن نحتاج إلى أناس كرماء في صفاتهم وكرماء في أموالهم. يا أيها الإخوة، كم عدد من يملكون أكثر من 20 مليارا في العالم العربي؟ كم عدد من يملكون أكثر من 100 مليار في العالم العربي، في العالم الإسلامي؟ ومع ذلك الإحصائيات تقول، وليس الفرق قليلا، نسبة الفقراء في العالم أكثرها من المسلمين، أكثرها في الدول الإسلامية. طيب، وكم نسبة المشردين اللاجئين إلى غير أوطانهم؟ أمم بالملايين بمئات الملايين أكثرهم من المسلمين. أين المسلمون عن المسلمين؟ أين الأغنياء عن الفقراء؟ لأسباب كثيرة منها عدم الاهتمام بهذه القضية. ولذلك قيل في الحكمة: واحفظوها عني كما حفظتها عن غيري، ليس المهم أن تكون غنيا، المهم أن تكون نافعا. الأغنياء كثير لكن ما شرح الله صدورهم. الأغنياء كثير يملكون أكثر مما تملك، يملكون ما لا يعلمونهم، لكن من هو الذي هداه الله وشرح صدره فعلم حقيقة ما قاله الحسن لمجموعة من التجار: اعلموا أن حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليكم. أن يطرق بابك بصدق وحق هذه من نعمة الله عز وجل عليك. الحرمان أن لا يطرق بابك، الحرمان أن تمر السنة والسنتان ما أحد كلمك عن فقراء ولا عن مساكين ولا طرح لك فكرة إنشاء مركز لغسيل الكلى في أطراف المملكة، أو فكرة إنشاء مسجد، أو فكرة إنشاء مدرسة، أو فكرة كفالة مدرس لتحفيظ القرآن، أو فكرة إنشاء كرسي للعلم والتعليم والفائدة في إحدى الجامعات، أو فكرة كفالة أيتام. هذا هو المحروم حقا. والذي يزعجه الناس ويزعجه الدعاة ويزعجه العلماء في كل لحظة يتصلون عليه: نحتاج كذا هل تشارك معنا؟ عندنا مشروع نقص علينا هل تشارك معنا؟ هذا الإزعاج يتضمن السعادة لهذا الإنسان. قيل لأحد العلماء في سؤال: أيهم أكثر؟ وأنا أسألكم لتجيبوا، أيهم أكثر؟ العلماء يذهبون إلى الأثرياء أم الأثرياء يذهبون إلى العلماء؟ أعطوني الواقع في العالم. هذا هو المفترض، لكن الواقع العكس. لكن أنا أتكلم عن الواقع، الواقع أن اتصال العلماء بالأثرياء أكثر من اتصال الأثرياء بالعلماء. نعم. فقال هذا الرجل للعالم: ولماذا؟ لماذا العلماء يذهبون إلى الأثرياء أكثر من مجيء الأثرياء إلى العلماء، مع أن العلم إيش؟ يؤتى ولا يأتي. فقال: لمعرفة العلماء بحاجة المال وجهل الأثرياء بحاجة العلم. وهذا طبعا عند البعض، العلماء يدركون أن الدين ما يقوم إلا بمجموعة من المقومات، منها المقوم المالي. والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر على أعداء الله بجهود مجموعة من الصحابة بعد توفيق الله وتيسيره، حتى جاء عثمان بن عفان بألف بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكثير من العلماء يدرك أهمية المال، لكن بعض الأثرياء لا يدركون أهمية العلم، يرى أنه مستغن بالمال. كذلك من النقاط نقطة جعلتها على هيئة سؤال: هل الدين دين الله عز وجل يصنع الفضائل أو ينمي الفضائل؟ ما تقولون؟ هل دين الله يصنع الفضائل أو ينمي الفضائل؟ ها؟ لكن ما يصنع الفضائل؟ ها، ما تقولون؟ الدين يصنع الفضائل وينمي الفضائل، فالدين جاء بفضائل لم تكن تعرفها الجاهلية، لم تكن تعرفها الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إلى المدينة يقول عبد الله بن سلام، وكان على اليهودية، يقول: لا أدري أهو نبي أو ليس بنبي، لكن أريد أن أتحقق وأتبين، لأن عنده علم من الكتاب. يقول: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فانجفلت مع من انجفل، فلما وقعت عيناي على وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا الوجه ما يمكن أن يكذب، هذا الوجه ما يمكن أن يقول أنا نبي وهو مجرد زعم. ها، هذا الوجه ليس وجه شاعر ولا ساحر ولا دجال، هذا وجه نبي. يقول: فكان أول ما سمعته يقول أن قال: من يذكرنا؟ أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا ما دعا إليه الأنبياء، هذا ما جاءت الأنبياء تدعو إليه، المنطق. ولذلك الإنسان عنده استعداد هكذا في أثناء الحوار والنقاش أن يقول: تعال نحتكم حتى إلى المنطق الصحيح والعقل السليم، هل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حق أم باطل؟ كان يقول: لا تشربوا الخمر، وأثبت الواقع والدراسات والعلم القديم والحديث أن شرب الخمر يذهب العقل، وإذا أذهب العقل تخبط الإنسان، قتل، ظلم، زنى، فعل ما يفعل. إذن ما يدعو إليه حق وما ينهى عنه باطل. يدعوكم إلى صلة الأرحام، يدعوكم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم في الأخير هذا الذي تسمونه الصادق الأمين هو الذي يطرد من البلاد، هو الذي يخطط لقتله، هو الذي يسجن. ومن سرق مقدرات الدولة، من دعا إلى الزنا والفساد، من فعل الفاحشة ببنات الناس، هذا يترك. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ويلتفت إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثلاث يعز الصبر عند حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروج اضطرار من بلاد تحبها، وفرقة إخوان، وفقد حبيبي. والله لو طردت من هذا البلد لأني سرقت، لأني خنت، لأني غدرت، اللوم على نفسي، لكن لأني صدقت أطرد، لأني أدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له يخطط لقتلي أو لسجني أو لمنعي. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن اجتالتهم الشياطين فلوثت هذه الفطرة. أخيرا، كيف نحرس الفضائل؟ أذكرها على عجل. أولا بالقدوة، لا بد أن يظهر القدوات، أو أن يظهر القدوات حتى يقتدي الناس بهم، حتى لا يصاب الناس باليأس. أن يكون عندنا قدوة في الوزراء، وقدوة في الحكام، وقدوة في العلماء، وقدوة في طلبة العلم، وقدوة في المهندسين، وقدوة في الأطباء، وقدوة في الضباط والشرط، وقدوة في كل مجال، حتى نقول نحن بخير، هؤلاء قدوة، يسوقوننا بحالهم قبل مقالهم. وقد قيل: فعل رجل في ألف رجل أشد تأثيرا من قول ألف رجل في رجل، لأن القدوة يجب أن يكون بحاله لا بمجرد مقاله. كذلك نحمي الفضائل بالتذكير. لماذا؟ حتى لا تنقلب الرذيلة إلى فضيلة في عقول الناس. هل يعقل أن تنقلب الرذيلة إلى فضيلة في عقول الناس؟ ما تقولون، هل يمكن؟ نعم يمكن. هي الفضيلة لا تنقلب إلى رذيلة، والرذيلة لا تنقلب إلى فضيلة، لكن في عقول الناس. يعبر عنها المفكرون المعاصرون، يعبر عنها المربون المعاصرون، يقولون: حتى لا تصبح الخطيئة، يصبح الذنب، يصبح ثقافة مقبولة عند الناس. في فرق بين إنسان يشرب الخمر وهو يستتر ويشعر بندامة ويشعر بخطأ ويرجو الله أن يغفر له، وبين إنسان لا يشرب الخمر ويناقش: لماذا لا أشرب الخمر؟ أعطني دليلا على تحريم الخمر. يبحث عن الشبهات. وهل يصل الناس إلى هذه الدرجة؟ نعم. وأتلو عليكم بعض الأدلة. قال الله سبحانه وتعالى في قصة لوط مع قومه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: إيش يا أحبابي؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. يعني الذي يتطهر هو الذي يخرج، يعني ذنبهم اكتب لي بالله بورقة، أنا سأخرج من هذه البلاد، لكن اكتب لي في ورقة لماذا ستخرجني من هذه البلاد: لأنك طاهر. هذه هي المضحكة المبكية، لأنهم أناس يتطهرون. قل مثل ذلك عن قول الله: أفمن زين له إيش سوء عمله فرآه حسنا يرابي، لا، ويدعو الناس إلى الربا والمشاركة في تنمية الربا ويسميها فائدة ويرى أنها شطارة ويغذي أولاده من الربا، وإياك أن تناقشه، يرى أنه على الحق. سبحان الله، زين له سوء عمله. وفي قصة بلقيس رضي الله عنها ورحمها، في قصة الهدهد لما ذهب إليها، ماذا قال الهدهد لسليمان؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إيش بعدها؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يعبدون غير الله ويرون أنهم على الحق. لا، بل لا يرون أنهم على الحق فقط، بل من جاءهم بالحق يستغربون منه. ماذا قال الله عز وجل في سورة صاد والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد؟ تعبدون أصناما أحجارا أشجارا؟ عجيب أمركم، أين عقولكم؟ فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. العجيب أني أدعوكم إلى وحد توحيد الله؟ لا، العجيب أن تشركوا بالله. يسألهم النبي من خلق السماوات؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلقكم أنتم؟ الله. إذن لماذا تعبدون مع الله عز وجل غيره؟ تنقلب الموازين إذا عطل هذا العقل. ولذلك من أعظم ما يندم عليه المشركون يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كذلك ما يمكن أن نحرس الفضيلة إلا بالتعاون، إلا بالتعاون، التعاون ما بين العلماء، التعاون ما بين المصلحين، حتى ما يقول أحد أنا لي مكانة في الدولة لكن تخصصي غير شرعي. يا أخي، الفضيلة يجب أن يحميها الجميع، أن يتعاون وزير الزراعة مع وزير الصناعة مع وزير المياه مع وزير الداخلية مع وزير الخارجية لحماية الفضيلة في بلادنا، لحماية وحدتنا. ولا يقول أحد أنا لست وزير الشؤون الإسلامية، لا، نحن في سفينة واحدة، لا بد أن نتعاون، ونجاحنا هو نجاح كل واحد يقوم بدوره، وألا نجعل فرصة للمتربصين بنا أن يدخلوا بين العلماء فيشتتوا العلماء، أو يدخلوا بين العلماء والدعاة والمصلحين وبين الحكومة فيلبسوا العلاقة بينهما، يشو بين العلماء وبين الحكومة، وينقلوا للعلماء عن الحكومة ما ييأسهم في معاونتها. ما الذي يمنع، ما الذي يجعلنا نمنع هؤلاء الجراثيم التي تريد أن تدخل فيما بيننا فتشتت علاقتنا؟ هو التعاون، هو اللقاء، هو المواجهة، هو المشافهة، هو الصدق. ووالله العظيم إن النصحة لولاة الأمر أو للعلماء أو للمسؤولين أحب أو أكثر محبة لولاة الأمر من المدحة فقط. لأن بعض الناس يظن أنه علامة محبتك لولاة الأمر أن تمدح تمدح تمدح، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجوه المداحين التراب. ولي الأمر أو المسؤول أو الإداري في إدارته ما يريد المدح، يريد الثناء الذي يشجعه على أن يسير قدما في مجال الخير، لكن يريد أن تصدق معه، أن تقول له هذا الطريق مناسب، هذا الطريق لا أظنه مناسب، أو على الأقل أعد النظر فيه. هذا الذي يحبه الله عز وجل منك ثم يحبه ولي الأمر منك. والصديق من صدقك لا من صدقك. كذلك نحافظ على الفضائل بالعقاب. عجيب، بالعقاب، نعم، لأن هناك أناسا ما ينفعهم التذكير ولا النصح، فلا بد من العقاب. لذلك شرع الله الحدود، ولكم في القصاص إيش حياة يا أولي الألباب. هذا مجرم، ما نفع معها النصح ولا الإرشاد، هذا قتل، هذا اغتصب، هذا اختطف، هذا ما يكفيه التوجيه، هذا لا بد من أن تقص رقبته من أجل أن ينتبه من عنده طوية خبيثة أو نية سيئة يريد أن يفعل مثل ما فعل. والتساهل مع كل من يشق لحمتنا ووحدتنا لا بد أن يكون بمثل هذه القوة. كذلك مما يحمي الفضائل عندنا النظام والقوة. وهنا أذكركم بقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من يذكرنا بقول عثمان؟ إن الله لا يزع، أحسنت يا عم، لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تأتي إلى مجرمين يهربون المخدرات، تقرأ عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدخلوها من أذن يخرجها من الأذن الثانية. المهم أن يحصل على 100,000 في صفقة واحدة، على 1,000,000 في صفقة واحدة. فهذا ما يصلح معه إلا إن الله لا يزع. وما معنى كلمة يزع؟ يزع يدفع، إن الله لا يدفع بالسلطان ما لا يدفع بالقرآن. لا لأن القرآن غير كافي، القرآن كافي، لكن المشكلة في المتقبل، المشكلة في المستقبل، عفوا في المستقبل، عنده ران على قلبه لا يؤثر عليه هذا القرآن. كذلك، ولا أدري هنا كم بقي على الأذان، دقيقتان. كذلك الإعلام والمناهج الدراسية، الإعلام وما أدراك ما الإعلام. وإذا أردتم أن نقولها بصراحة، يمكن أن نقول للإعلام، دعوا الإعلام الشرقي والغربي، دعوا الإعلام الملحد، دعوا الإعلام الكافر، نتكلم عن إعلامنا الذي يتكلم باسمنا وينطلق من بلادنا. نقول لكثير من القنوات الفضائية والمراكز الإعلامية: لا نريد منكم حراسة الفضيلة، لا نريد منكم، لكن على الأقل نريد منكم ألا تهدموا الفضيلة. والإعلام الآن يقوم بدور شنيع في هدم الفضيلة، في هدم الفضيلة، سواء كانت توحيدا فهي تصدر اللقاءات والبرامج في معرض الثناء والفخر التي فيها الباطل وفيها السحر وفيها الخرافات. وقل مثل ذلك عن هدم فضيلة العفاف، فإذا خرجت المرأة كما ولدتها أمها أو بشيء يسير من اللباس وتسمى البطلة وتستقبل في بلاد المسلمين أكثر حفاوة مما يستقبل العلماء والأطباء. أقرأ في مقابلة مع أحد الأطباء القلب: كم عملية في السنة؟ قال: أكثر من 300 عملية في السنة، بعض العمليات 14 ساعة متواصلة. لكن اذهب يا أيها الطبيب، ادخل في وزارة، ولا اذهب إلى مكان اجتماع، ولا اذهب إلى الصحافة، يتحدثون عنك أم عن هذه الممثلة التي هي مسلمة أو نصرانية وتفسد أخلاق شيبنا قبل أخلاق شبابنا وأطفالنا، أخلاق رجالنا قبل أخلاق نسائنا. هذا ظلم، هذا ظلم، هذه قسمة ضيزة. والسماوات والأرض قامت على العدل، والعدل من أعظم الفضائل التي يجب أن نحافظ عليها، لأنه بدون العدل تسقط الأمم. أمم مكثت ما يقارب 800 سنة بدون العدل تسقط الأمم. وقد قال ابن تيمية مقولته الشجاعة العظيمة الموفقة: إن الله لينصر، ليؤيد الدولة الكافرة لأنها عادلة، وإن الله ليخذل الدولة المسلمة لأنها ظالمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارزقنا برحمتك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.